بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء
آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
بصيرتان أساسيتان نستوحيهما من هذه الآيات الكريمة في قصة إبراهيم، إحداهما بصيرة تتصل بقصص الأنبياء جميعا. لماذا هذا الحديث المطول عن سيرة الأنبياء وبالذات عن ما ابتلوا به من بلاء عظيم وتحدوا ذاك البلاء؟ النبي نوح، وقد رأينا في الآيات السابقة كيف أنه ظل يدعو قومه 50,000 سنة إلا 50 عاما، وما جرى عليه، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى نجاه. وقصة إبراهيم التي سنقرأها، وقصة موسى على نبينا وآله وعلى الأنبياء جميعا صلوات الله، كيف أنه منذ طفولته ولد في ظروف الخوف، بعد ولادته مباشرة وضع في التابوت وحمله اليم إلى بيت فرعون، وكادوا يقتلونه لولا أن الله من عليه، وإلى آخر قصته، هجرته إلى المدين، عودته، وإلى آخر ذلك. لماذا هذه القصص؟ أولا لكي نعتبر، خصوصا من يحمل رسالة الأنبياء ويريد أن يكون وأن يخطو على خطاهم، يعرف أن هذا الطريق هو الطريق الشائك، هذا الطريق ليس محفوفا بالشهوات وليس مفروشا بالورود. ثانيا، ويبدو لي هذا الثاني هو الأعم والذي ينفع الجميع، أن يعرف الناس من هو القائد، من هو الإمام، كيف يختارون الأئمة والقادة والقدوات، هل كل من حمل الراية صار قائد، هل كلما دعا الناس، كل من دعا الناس إلى نفسه أصبح قدوة، هل يجوز للناس أن يغمض عيونهم ومن ثم يتبعوا أو يتخذوا شخصا قائدا وإماما؟ الإمامة محور الرسالات الإلهية، محور القوانين والأحكام الشرعية. يعني من ضيع الإمامة ضيع البوصلة. شايف اللي كانوا سابقا في البحار وإلى الآن، نفترض أنه سفينة في أعالي البحار فقد النوخذة وقائد السفينة فقد البوصلة مالته والاتصال بالأقمار الصناعية، شو يصير بحاله؟ وين يروح؟ حياة الإنسان قائمة على ذلك. لذلك ربنا يبين، يقول إمام تريدون إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك الناس إماما. إمام تريدون موسى، إمام هالنوع، صحيح مو هالأشخاص بس هالنوع. قد تقول بأنه هؤلاء أنبياء متصلين بالوحي، أقول لك بلى، لكن الله الذي أرسل إليهم الوحي خلد الوحي. الوحي موجود، الوحي هذا القرآن، الوحي سيرة الأنبياء، الوحي كلمات الأنبياء. وأما ما هو أبعد من الوحي وهو التواصل مع الإنسان، الله سبحانه وتعالى ما هو ظنين على الغيب. الله سبحانه وتعالى يقول كل من ينصرني أنصره، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تعالوا أنتم، وقصص الأنبياء ليست خاصة بالأنبياء، أيضا بالمؤمنين، أيضا في التاريخ هناك قصص في القرآن الحكيم ما مرتبطة بالأنبياء، مرتبطة بالمؤمنين، مثل أصحاب إبراهيم، مثل قصة أصحاب الأخدود، مثل قصة ذي القرنين، مثل قصة فلان وفلان، الرجل الصالح، الصالحين من عباد الله. إذن أن تبحث عن إمام يجب أن تبحث عنه طويلا إلى أن تتعرف عليه وتبايعه، وإذا وصلت إلى قناعة كافية فكن مطيعا له في كل شيء. الناس أي أمة من الأمم ما عرفت كيف تختار قيادتها، سراتها، انتهت. لا يصلح الناس فوضى، لا إمام لهم ولا لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. ما يصير بالفوضى بدون سرات بدون قيادة. فإذا هذه البصيرة الأولى نستفيدها. البصيرة الثانية، وأنا أريدكم هاي البصيرة تكون مادة أعينكم نصب أعينكم وأنتم تقرؤون الآيات التالية في قصة النبي إبراهيم، شلون راح وقال أنا سقيم ودخل راح إلى المعبد، شلون تسلل إلى المعبد، وشلون أخذ المعول ويهدم بأقدس المقدسات عند أولئك وعرض نفسه والمخاطر، كل ذلك في سبيل الله إلى أن اختاره الله إماما. خلوا في بالكم من يكون في خط إبراهيم، من يكون في خط موسى، من يكون في خط نوح، اختاروهم. البصيرة الثانية، سبق وأن قلت بأن أركان الولاية الإلهية أربعة: الحب ومعرفة كلماتهم كلمات الأئمة والأنبياء ومن ثم سيرتهم وأخيرا شعائرهم. هاي الأمور الأربعة لا ننساها، وعدتكم أن أتحدث عنها في هذه المناسبة، نسأل الله التوفيق. أولا الحب. أول سؤال يطرح، الحب شيء قلبي، لو أنا أحب واحد لو ما أحبه فشلون تأمروننا بالحب؟ وليش الله قال ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربة؟ ليش المودة واجبة؟ المودة بالقلب؟ لا، المودة ده في القلب، ولكن المودة أيضا من صنع الإنسان. كيف من صنع الإنسان؟ لأن الإنسان إذا توجه إلى شيء معين ونفذت بصيرته إلى إيجابيات هذا الشيء شيئا فشيئا يحبه. هسه من أجل أن أوضح أكثر أفرق بين الحب والشهوة. يعني في اللغات الأخرى مثل اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغات الأجنبية يفرقون بين الكلمتين، بين الحب اللي يسموه love وبين الشهوة يسمونه like. يعني أنا أريد هذا الشيء، أريده. ليش؟ أنت تريد برتقال، تريد برتقال، أنت تشتهي برتقال مو تحب. هذه كلمة الحب لما يقول أحب برتقال غلط أصلا، مو أحب برتقال، أريد أكل البرتقال عشان أحبه. أريد ابني، ما تقدر تقول أنا أريد ابني، تقول حب ابنك، ابنك تريده حتى تخدمه أو أحدكم يخدم الآخر. وأما البرتقال تشتهيه حتى تاكله. أكو فرق بين الأمرين. حينما نقول نحب يعني أنه الحبيب يكون أمامنا وإحنا مهتمين به ونضحي من أجله في بعض الأحيان، نحن نكون بخدمته وهو يكون بخدمتنا. هذا صار شهوة، هذا صار أحب البيت، أحب حب الدنيا، حب الدينار والدرهم. هذا مو حب، ذاك الحب الآخر اللي يريده. ذاك الحب شلون يصير؟ إنما يصير بأمرين. الأمر الأول أنت تكتشف إيجابياته. وليش؟ لأن قلب الإنسان منطوي على مجموعة قيم. الإنسان هاي القيم يعشقها. من في هذا العالم ما يريد العدل، ما يريد الإحسان، ما يريد الوفاء، ما يريد التضحية، ما يريد هذه القيم المثلى؟ ماكو إنسان إلا صدق، يعني إذا فد واحد ما يريد ذني ممسوخ، يعني لو خنزير لو قرد خلص. أما الإنسان كإنسان هذني القيم يحبها، فإذا وجد هذه القيم تتمثل في شخص يحبه، يحب ذاك الشخص من خلال القيم التي انطوى قلبه عليها، قلبه منطوي عليها. يعني أنت لما تقرأ قصة أبي الفضل عباس سلام الله عليه وقصة شلون وفائه، شلون شجاعته، شلون إيثاره، شلون كذا، أنت تحبه. ليش تحب؟ لأنه الوفاء والشجاعة والإيثار هذه قيم منطوي قلبك عليها، يعني قلبك يحوم حول هالقيم هذه. وإذا رأيت هذه في شخص، طبعا هناك فرق، خلي أقول لك هذا الفرق من شكل. بعض الناس في العالم هذول عندهم، يعني ما عندهم مشكلة في القيادات، ما عندهم قيادات، ما عندهم قيادات مثل ما الله من بهم علينا، أو عندهم بس ما مهتمين بها، فيصنعون القيادات بصورة يعني خيالية. يعني يروح يدور رفد واحد مثل الإيرانيين، حطهم فد واحد اسمه رستم، اليونانيين فد واحد ماذا أدينوس، فد واحد ما أدري من واحد، طلعون من أشخاص اللي هو مو حقائق. وحتى بالنسبة إلى الحرب وكذا يسوون الجندي المجهول، وجد المجهول منه هذا مجهول هذا، بس يخلوا له في الصورة ويجيبون أخبار وكذا. شايفين الأبطال مال الروايات، أبطالهم مو أبطال حقيقيين، أبطال للرواية، أقصد الرواية يعني قصص مطولة اللي يسموها رواية. عرفت شلون؟ إحنا عندنا أبطال حقيقيين، واقعا عندنا ناس وهذا من نعم الله علينا، أنه إحنا لما نقول عن العباس سلام الله عليه ماذا نحكي في الفراغ؟ نحكي شهادات تاريخ، ونحكي كذلك لما قبل العباس الأنبياء الأئمة كلهم وأصحاب الأئمة والأبطال، حتى من أبطال التاريخيين أبطال حقيقيين. هاي واحدة. ثم إذن أول شيء إحنا يجب أن ننتبه إلى ما فيهم من الفضائل والمناقب والعطاء الثر، هذه نقطة. والشيء الثاني الحب هو تطابق شيء مع شيء. شوف أنت إذا تطابقت مع شيء تصير محب إله. ليش الحديث الشريف يقول من أحب شيئا حشر معه ولو أن عبدا أحب حجرا حشر معه؟ لأن هذا تطابق يصير. من أحب عمل قوم حشر معهم، هذا ليش؟ لأن التطابق يصير. فأنت إذا تريد تحب العباس عدل، حاول تتمثل شخصيته في حياتك. كل ما تمثلت شخصيته في حياتك من الإيثار، من الوفاء، من الشجاعة والبطولة، حبك يصير إلى أكثر. وهذا اللي يجعلنا حتى بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، كل ما نتخلق بأخلاقه سبحانه وتعالى نزداد حبا له. فإذن هناك أمران. أمر الأول بالنسبة إلى الله، ما دام حكينا عن الله خلينا نحكي عن الله، لأن أهم شيء نحبه هو الله. لأنه قصة زينب، وكنا إحنا في أيام ميلادها لا بس نبينها، زينب سلام الله عليها في يوم من الأيام الإمام خلاها على يمينه وخلى العباس على اليسار، وقال العباس في البداية ابني عباس قول واحد، قال واحد، قال قول اثنين، قال اثنين، قول ثلاثة، قال ثلاثة، مش اجى على زينب توجه لها قال بنتي قولي واحد، قالت واحد. لعله الإمام كان يريد يعلم العباس من خلال زينب سلام الله عليه، هذا أسلوب تربوي. قال لها قولي اثنين، ما قالت قولي اثنين. قالت يا أبتا اللسان اللي يقول واحد ما يقول اثنين. فالإمام أعجب بهذه الكلمة الرائعة من بنته، أنه هي موحدة، موحدة عندها الله مو أكثر من الله، كل شيء أكو منك. قال يا بني إني أحبك. قالت وتحبين الله وتحب الله؟ تحبني وتحب الله أيضا؟ طبعا أحب الله. قالت حبان في قلب واحد لا اجتمع. شوف كلمة رائعة. أنا ما أدري ذاك اليوم زينب كانت 7 سنوات عمرها، 8 سنوات، 9، ما أشكت، بس حقيقة كلمة حكيمة ورائعة. قال وكيف؟ قالت إذا كان ولا بد فلله الحب وعلينا الشفقة. الحب هناك، نحن أساسا نحب الله. وإذا أحببنا أحدا إماما وليا قائدا أي شيء فهو امتداد طولي مع حب الله وليس عرضي، يعني مو مع حب الله شيء واحد يم الثاني، لا واحد امتداد الثاني. بس واحد الإمام الصادق يقول ينشد، ما أدري هذا الإمام شعره أو شعر غيره أنشده، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في الفعال بديع. شلون تحب الله وتعصيه؟ ما يصير. بعدين نقول إن المحب لمن أحب مطيعه. المهم إحنا إذن ينبغي لكي نتقدم في الحب أن نحب الشخص بعدما نعرف فضائله. كذلك بالنسبة لله، كل ما أنت ذكرت نعمه عليك شكرته، كل ما ازددت حبا له. والحب طبعا أعلى درجات الإيمان. أما الموضوع الثاني فهو يتصل بمعرفة كلماتهم، الأئمة عليهم الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كانت له كلمات مضيئة، كلمة واحدة من كلماتهم تنقذ حياة الإنسان، تنقذ آخرة الإنسان، كلمات، قصار الكلمات، طوال الكلمات، نصائح. هذا كتاب تحف العقول، هذا كتاب ليش ما يقرأ؟ يعني إلى الآباء بدل ما يقعدون ويا أبنائهم يشوفون فيلم مطول أو يشوفون أحاديث سياسية مطولة أو كذا، ليش جزء من وقتهم ما يقرون في كتابة هالكتب، قراءة هالكتب؟ أنا أعجبت بواحد حقيقة، يعني كان معاون وزير، خابرت شخص تالي الليل طلع غلط تلفونه، يعني درات يصير خطأ الإنسان، شفت هذا مو ذاك صاحبي بس أعرفه، قلت له أنت منو؟ قال أنا فلان، قلت له عجيب أنا أخطأت بس لهالوقت قاعد؟ قال لي قاعد. قلت له شو أنت تسوي؟ قال أنا أولادي وكذا دا نقرأ كتاب تحف العقول. قلت له ما شاء الله ما شاء الله، عجب، وهو معاون وزير ولازم أول الصبح يروح لوزارته. قال سيدنا أنا أريد أشغل أولادي عن هالأفلام والحكايات، نقعد ويا بعض نقرأ كتاب تحف العقول. شوف إيش قال، أنا ما لحقت بس قيل لي سابقا كان في البيوت أيام الشتاء الناس يسهرون بالليل، فرب العائلة يقعد يقرأ لهم حلية المتقين، وكتاب حلية المتقين باللغة الفارسية ومترجم أيضا إلى العربية العلامة المجلسي، في الآداب، يعني شلون يتحلى المتقي، شلون يتصف بأي صفات، فمعرفة أقوالهم لازم. أنا هذا قلت وأكرر، وإن شاء الله ناس يسمعوني ويطبقوا بحول الله وقوته. وحقيقة ارتاحت ذاك اليوم، جاني وفد من البصرة قالوا إحنا عندنا مثل ما يعني اقتراحنا أنه بالأسبوع يوم نقعد نتفقه في الدين. قلت له كم واحد أنتم؟ قال إحنا 200 واحد نقرأ قراية ونتفقه في الدين ونعمل في خدمة الناس. صحيح، هذا أمور جيدة. إحنا إذا نريد فد بناء شامخ نسوي في هذه البلاد لازم نبدأ من الأساس. إحنا بعض الأحيان يتراءى لي أننا ضيعنا البوصلة. إحنا دورات نسوي تنقيشات والأصل فاسد، نقول ثبت العارش ثم انقش، البناء منهار، لازم نسوي الأساس. فكلمات أهل البيت خلنا نقراها، ليكون هم الإنسان أسبوعيا 3 ساعات 4 ساعات دراسة فقهية معمقة عند أستاذ، عند عالم. لازم إحنا ندرس يم عالم، مو واحد يقول أنا أقرأ كتاب أسمع محاضرة، ذاك بحث آخر، هذا مهم. الشيء الثالث فيما يتصل بيننا وبين الأئمة عليهم الصلاة والسلام والأولياء هو سيرتهم. سيرتهم سيرة عظيمة. قديما حسب ما قرأت في رواية عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، كانوا مغازي النبي، يعني حروب النبي كانت تدرس في المشيخة، يعني في الكتاتيب كما يقرأ القرآن. هاي حروب هي اللي أسست لهذه الأمة، حرب بدر، حرب خندق، أو حرب أحزاب وأحد وغيرها، هاي حروب. ثم بعد إذن ما جرى بعد النبي وما جرى في كربلاء وما جرى في تاريخنا، من يعرف تاريخك؟ تاريخك شنو؟ إحنا ما عندنا أصل، تاريخنا منو؟ يعني هاي كربلاء أهل كربلاء يعرفون تاريخها؟ شلون صمدت كربلاء أمام الهجمات؟ هجمات تجينا من الغرب من العثمانيين، من الشرق من العثمانيين، من ما أدري وين، من الغرب تجينا من كذا، يعني دائما هاي المدينة كانت تتعرض لهجمات وقتل وذبح وكذا بسبب صمود أهلها والتفافهم حول أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. هاي تاريخنا المكتوب بالدم، المكتوب بالتضحيات، المكتوب بذيك الملاحم العظمى، ليش احنا ما نقراها ما نعرفها؟ تاريخ كله وبالذات تاريخ الأئمة والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. والشيء الآخر شعائرهم، الإنسان شعائر، الشعائر حقيقة من دون معرفة أهل البيت، من دون أخذ كلماتهم، من دون معرفة تاريخهم، الشعائر تصبح نوع من المظهر، لكن مع هذين يصير زين. يعني الإنسان لازم أولا لما يروح يزور الإمام الرضا سلام الله عليه، وين تزوره؟ إمام الرضا. العام الماضي حسب الإحصاء الرسمي 2,000,000 إنسان من العراق راحوا إلى زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه، وبعضهم قالوا أكثر. لما راح إلى زيارة الإمام الرضا سلم على الإمام الرضا، يعرفه من هو، ما هي سيرته، ما هي كلماته. إذا عرفت الإمام زرته بعد معرفتي حق المعرفة، لك ذاك الثواب العظيم. كل الشعائر، كل الشعائر يجب أن تكون مظهرا للحقائق. أنا حينما ألطم على الإمام الحسين، خل ألطم ما في مشكلة، بس أعرفه وألطم إليه، أعرف سيرته، أعرف كلماته، أعرف منهجه، وأكون معه. هذه الأمور الأربعة، ومن الشعائر زيارة القبور قبورهم، ومن الشعائر إحياء أيام اللي تتصل بهم مثل أيام الفرح وأيام الحزن، ومن الشعائر بناء مراقدهم، اهتمام بأمورهم إلى آخره. الشعائر يعني الجوانب الظاهرة من الأئمة عليهم الصلاة والسلام، هذا جزء من الواجبات اللي ربنا يقول من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن نحن بالنسبة للأنبياء عندنا هذه المهمات. ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. شنو معنى جاء ربه؟ يعني راح يم ربه. طبعا الكلمة لما يصير من الله يصير جاء، عرفت شلون؟ انت تقول فلان جاني، بس واحد اخر لما يعبر عن نفس القصة يقول راح يم فلان، مو شكل اذ جاء ربه. والله شكت كلمة حلوة، يعني ذهب الى الله، الله استقبله. ليش استقبله؟ لان قلب سليم. في الحديث سليم من الشك، قلب نظيف، قلب ما في شك وريب. هذا القلب الله يشتريه، هذا القلب هو اللي ينفعنا يوم القيامة، هذا القلب هو اللي يكون معانا. بعض الناس يهتمون بثوبه، يهتمون ببيته، يهتم بسيارته، يهتم حتى ب جسده، ما يخالف هذا الجسد، بس الجسد تدري إلى متى هو وياك؟ إلى القبر، بعدين الروح تستقل. القلب هناك ينفعك. إذ جاء ربه بقلب سليم. سؤال، هذا القلب السليم، هذا القلب السليم كيف كان لإبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام؟ القصة التالية تبين شلون هذا القلب صار قلب سليم. أنا أختصر الحديث وثم أفصله إن شاء الله في المناسبة التالية إذا الله وفقنا. أقول يا إخواني، الإنسان إنما يسلم قلبه حينما يتحدى الباطل، يتحدى الشك ويتحدى الشكاكين، يتحدى الطغيان ويتحدى الطغاة، يتحدى يعني هو يكره الظلم ويكره الظالمين، يعني يدخل في صراع. وهذه القصة نقرأها في سورة الأنعام إن شاء الله، أتلو عليكم آيات من الذكر، سورة الأعراف أو الأنعام، كيف أن إبراهيم سلام الله تحدى الشك. وهنا أيضا نقرأ في سورة الصافات كيف أنه تحدى الشكاكين وتحدى الأصنام وكسر الأصنام. أي إنسان يريد أن يكون قلب سليم لكن يواجه الشرك والمشركين، يواجه الكفر والكفار، الظلم والظالمين إلى آخره، حتى القلب يكون سليم ذاك اليوم. نسأل الله أن يرزقنا ذلك القلب السليم بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.